بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء الثاني بالنسبة للموضوع، وأشكره سبحانه وتعالى وأسأله سبحانه التوفيق للجميع وأن يوفقنا وإياكم في هذه الأيام للعمل الصالح والمغفرة والعفو والعتق من النار، إنه جل وعلا خير مسلم. سبق الحديث أيها الأخوة الكرام عن فضل العشر الأول من ذي الحجة، وعدناكم بالكلام على يوم عرفة وعلى يوم النحر وعلى أيام التشريق. يدخل من ضمنها الأضحية، لكن بشيء من الاختصار. وسبق الحديث أن أيام العشر منح ربانية، وأنها من أعظم النعم والمنن والهبات التي يمن ويهبها سبحانه وتعالى لعباده. فيسر أمور الطاعات ونوعها وكثرها لكي ينشط من أراد النجاح، ينشط المسلم، ولكي تشحذ الهمم على العمل الصالح، فجعل العمل فيها لا يعدله أي عمل فيما سواه. ويوم عرفة ويوم النحر داخلان في أيام العشر. مر معنا حديث جابر: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، فهي الأفضل على الإطلاق. سبق الكلام المفضل بينها وبين العشر الأواخر، ولكن هذه أفضل وفيها ما فيها من الكلام السابق. نأتي الكلام لأن المسائل في الحقيقة كثيرة، فندخل في صلب موضوع يوم عرفة. من ناحية الفضل هو داخل في الحديث، ما من أيام العمل الصالح وأفضل يوم الدنيا هو داخل. من ناحية أخرى قد يكون في الحجاج يختلف عن الأمصار، وهو ركن الحج، الحج عرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وفيه يجتمع الحاج في صعيد عرفات، وفيه يتجلى الله سبحانه وتعالى وينزل في عشية عرفة نزولا يليق بجلاله سبحانه، يباهي بأهل عرفات أهل السماء. يقول: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، وأشهد نفسي وملائكتي وخلقي أني غفرت ذنوبا، أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم. ما أراد هؤلاء؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك وجهك. فقالوا: أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت ذنوبا. فهو من ناحية أهل الأمصار واضح، وأنه يوم من أيام الله، يوم عظيم عظمه الله سبحانه وتعالى وجعله من أفضل أيام الدنيا، وجعل فيه من العتق من النار ومن مغفرة الذنوب، وجعل الدعاء فيه أفضل الدعاء، خير دعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. فهو ذكر ودعاء. ولذا استشكل على بعض العلماء كيف يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون، مع أنه ليس ذا. قالوا: هو ذنا، ومن أكثر الثناء حقق الله حاجته من دون أن يسألها. أسأل حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما قال تعرضه من حاجته الثناء. الشاهد أن هذا اليوم بالنسبة للحاج واضح، وجاء في حديث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وأنه لا يدنو فيباهي بهم الملائكة. ففيه الدعاء، فيه رفع الأكف، فيه تسكب العبرات، فلله كم من عبرة مراقة وأخرى على أثارها لا تتقدم. ففيه من ناحية يوم عرفة بالنسبة لأهل عرفة، لكن من ناحيتنا نحن الذي يكون ليس حاجا، فما هو هذا؟ هل يخص هذا الفضل لأهل عرفات والجواب لا. سبق الحديث أن الله سبحانه وتعالى لما فرض الحج وذكر ما فيه من الأجور والفضائل لم يترك أهل الأمصار، ولو تركوا لكان الحج خاص بالحجاج وانتهى الأمر بالنسبة لجميع المسلمين، لكن جعل لحجاج بيته، جعل لأهل الأمصار ما يشابهون به حجاج بيته، ففضل العشر الأول، وجعل العمل لا يعدله أي عمل فيما سواه، وجعل يوم عرفة يكفر سنتين، وجعل العتق من النار على قول بعض الفقهاء كابن حجر كابن رجب وغيره أنه عام للحجاج ولغيره، وجعل يوم النحر للحجاج ولغيره، وجعل لأهل الأمصار الأضحية وصلاة العيد، وجعل التكبير والذكر أيضا في هذه الأيام، وهذا فضل وأي فضل ورحمة منه سبحانه وتعالى على عباده. سبق الكلام لله فعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء. سبق الكلام في هذا الحديث في نفحات هذه الأيام والليالي. إذن بالنسبة لأهل الأمصار فيوم عرفة يوم من أيامه ويوم العظيم، وما الواجب؟ الواجب أن يعظم المسلم ما عظمه الله، وهذا من تعظيم شعائره، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقول. فعندما تعظم شعائر الله تعظم ما عظمه الله يعظمك الله، وبقدر ما يكون في قلبك من التعظيم بقدر ما ترفع عنده سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يكون هذا اليوم وما بعده كيوم النحر الذي سيأتي الكلام عليه أن يكون الأمر صغير. الله عز وجل عظم هذه الأيام وبين فيها ما فيها من الأعمال، وأمر ورغب وحث وبين الأجور وتكفير الذنوب، ثم يأتي يوم عرفة ويأتي يوم النحر كغيرهما من الأيام. لا يمكن لقلب عرف الله عز وجل أن يكون هذا اليوم كغيره من الأيام. ولذا في هذا اليوم من الأعمال صيامه. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة صيام يوم عرفة أحتسب على الله، لما سئل عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، والمقصود أن تكفر الذنوب وأن تقول الكبائر عفو الله أعظم ومغفرته ورحمته أوسع، فهو يكفر الذنوب والله سبحانه وتعالى يعتق فيه من الحاج ومن غيره. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وذكروا أن العتق يكون لجميع المسلمين. هنا ينبغي الحرص على ماذا؟ على الصيام، وينبغي أن نحث أيضا أبناءنا وإخواننا على الصيام. وجاءت فترات قريبة لا يكاد يعرف صيام عرفة، ولا يكاد يصوم إلا بعض المتدينين ولا يعرفون الناس، هذه العصر قريب الناس عليها، لكن فضل الله عز وجل فيه صحوة، فيه علم في الشريعة الآن، فيه الكثير يبحث عما يقربه ويصله إلى الله. ولذلك التهاون والتفريط في عدم صيامه بلا مبرر يدلك على ما في القلب من ضعف اليقين وضعف الإيمان، وأنه في الحقيقة لم يعظم الله سبحانه وتعالى. ومن ناحية أخرى نسأل العافية والسلام، هو ممن طبع على قلبه، لأن من كلنا ذو خطأ وكلنا عنده تقصير وكلنا عنده تفريط ويتهاون في كثير من الأوامر وقد يرتكب كثير من النواهي. طيب هذه فرصة، منحة، هبة الآن تأتيك وأنت تفرط ولا تبالي، هذا يدل على أن القلب قد طبع على هذه الذنوب وأنه لا يبالي في رحمة الله عز وجل، مع أن الأيام ليست له وقد يموت غدا، والإنسان اليوم معرض لكل شيء من حوادث من أمراض من الموت. فينبغي كما قال الله عز وجل وقدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوها. الله عز وجل يأمرك أن تقدم لنفسك عندما تقف بين يديه. فكيف يأتي هذا اليوم العظيم وما فيه من فضل وما فيه من أجر وأنت لا تصوم؟ فلا ينبغي هذا. والذي ينبغي الحرص على صيامه والعناية في هذا اليوم مما يحفظ صيامك. هذا الصيام الثاني. هذا اليوم فيه ذكر وفيه دعاء. فيه ذكر وهو التكبير المقيد والتكبير المطلق وسيأتي بيانه. وفيه الحرص على الدعاء. هل الدعاء خاص بأهل عرفات حيث النزول الإلهي؟ النزول الإلهي لأهل عرفات. لكن من ناحية من لم يحج هل يعتني بالدعاء؟ يقول بعض العلماء كابن رجب يعتني بالدعاء ويعتني من بذكر التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويكرمه. ولذا استحب كثير من الفقهاء الجلوس في المساجد، لكن لا ما يعرف بالتعريف في المساجد، وإنما قد يأتي الشخص يصلي العصر فيقول أريد أن أجلس إلى قبيل المغرب وأنا أجتهد في الذكر والدعاء. وهنا يقولون ينبغي حفظ الوقت وحفظ الصيام. فحفظ الوقت بالذكر ولا مانع من رفع الأيدي والدعاء، وحفظ الصيام لكي لا تخرج ومكان وأسواق وجمعيات، خصوصا غدا العيد والأطفال والأبناء يبون ملابس يبون كذا. اليوم في يوم عظيم ويوم تسكب فيه العبرات وتغفر الزلات وأنت تسرح وتسيح في الأسواق وفي أماكن العامة. فكان السلف يحفظون الصيام، يجلس في المسجد يذكر الله عز وجل ويدعو الله عز وجل ويجتهد إلى الغروب. وهذا من العمل الذي لا ينبغي أن يترك وأن يهمل هذا الجانب. إذن هنا معنا الذكر ومعنى الدعاء في يوم عرفة. ما هو التعريف؟ وراحوا، يقول ابن القيم، وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم. ابن القيم يقصد الحجاج ممن يذهبون إلى التعريف إلى عرفات. قديما كان هناك ما يعرف بالجلوس في المساجد في يوم عرفة، يجتمعون من الظهر إلى المغرب، منهم من كان يلبس الإحرام، ويقولون شابه أهل الموقف، فعلوها عدد من السنين في بيت المقدس، وأنكر عليهم كثيرا حتى جاءوا بأن من فعل ذلك 4 سنوات كان كعدل حجه. وانتشرت هذه في الآفاق في الوعظ والمحاضرات من العصر إلى المغرب، وسموا هذا بيوم التعريف بالأبصار، وقد انكره كثير من العلماء ومن الأئمة. وهذا وقع في عصر التابعين، لا لبس الإحرام وإنما الجلوس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما وأنكر عليهم مرتين ثم ترك من ناحية المدينة. قال الإمام مالك لما سئل عن التعريف في المساجد والجلوس والوعظ والذكر، قال ما رأيت الناس يفعلونه وما كانوا يفعلونه عنده، أراه من الحداث في الدين. وجاء عن جمع من التابعين وأتباع التابعين كلهم ينهى عن هذا الفعل، يقول هو محدث ولا يجوزه. لكن الإشكال أين يقع؟ أن ابن عباس فعل هذا وفسر سورة البقرة وآل عمران إلى الغروب. قال الراوي فسرها حرفا حرفا، وهذا عمدة من يستدل به. وإن كان بعض الحنابلة كالإمام أحمد هو بنفسه قال لا أرى به بأسا، لكن الإمام أحمد لا يقصد الجماعة والذكر أي المحاضرات والوعظ، وإنما أن يجلس ليحفظ وقته والصيام. وإن لم يكن هذا قوله فإن ابن عباس لم يفعله إلا مرة واحدة لما كان أميرا على البصرة في خلافة علي. قام بعد العصر وفسر سورتين البقرة والعمران إلى الغروب، ولم يفعله في السنة القابلة. ثم ابن عباس بعد قتل علي في سنة 40 توجه إلى مكة، ومكث فيها إلى سنة 68، قبلها بسنوات توجه إلى الطائف. 28 سنة من سنة 40 إلى 68 لم يفعلها ابن عباس ولا مرة واحدة. فكيف يستدل أن هذا الفعل فعل من؟ فعل ابن عباس، لا يقبل هذا. ابن عباس جلس لعله رأى المناسبة والجمع ففسر السورة وأطال في المجلس. لكن لا يدعى الناس اليوم في المحاضرات بعد العصر أو بعد الظهر في هذا اليوم. ولذا قالوا عن عمرو بن حريث الأنصاري رضي الله عنه وكلمة لا يصح ولم يفعله الأئمة الكبار. إذا مسألة التعريف بدعة محدث أنكره الأئمة الكبار. إن كان في الإحرام أن يلبس إحرامه فهذا لم يقل بجوازه أحد، وإن كان لجمع الناس والمحاضرات فجماهير الأمة على رده وعلى أنه محدث لا يجوز. فيبقى الكلام الذي ذكرته ابتداء، وهو أن تجلس لوحدك تصلي العصر أو تصلي الظهر تريد أن تذكر الله، فهذا لا يمنع منه أحد، إنما قصدت حفظ الوقت وقصدت حفظ الصبر. هذا من ناحية يوم عرفة وبفضل عرفة وأنه يكفر سنتين. اليوم الثاني هو يوم أي العاشر، هو يوم النحر، وهو داخل في الحديث في العشر الأول من ذي الحجة، لأنه أي يوم العاشر، وسبق الكلام عليه. لكن عندنا هنا أن هذا اليوم أعظم أيام الدنيا على الإطلاق، وهو يوم الحج الأكبر، وأعظم يوما عند الله يوم النحر. جاء في حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن. نص صريح صحيح أن يوم النحر أعظم أيام الدنيا. بعض الفقهاء قال أنه الأفضل يوم الجمعة، لكن رده ابن القيم قال يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ما طلعت شمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة، قال هذا في الأسبوع. أما في العام فيوم النحر لا يعدله أي يوم ولا يسويه أي يوم. لذا قال عليه الصلاة والسلام وهو واقف بين الجمرات، قال أي يوم هذا؟ الحديث الأول في سنن أبي داود حديث عبد الله بن قرط أن أعظم اليوم عند الله يوم النحر ثم يوم القر، صححه الشيخ الألباني، والكثير من الحديث صحيحون. حديث ابن عمر يوم الحج الأكبر يوم النحر، كذلك حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام هو بين الجمرات في يوم النحر، أي يوم هذا؟ قال يوم النحر، قال هذا يوم الحج الأكبر. والحديث صححه الشيخ الألباني. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأذان من الله ورسوله يوم الحج، أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، إذا ما هو يوم الحج الأكبر؟ نعم وقع خلاف لكنه ليس بالقوة وليس بالكثير، لأن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، قال يجتمع فيه الحجاج، كذلك الحجاج يجتمعون في منى، ففي منى في يوم النحر رمي الجمار، وفيها النحر بعد ذلك، والحلق، وفيه طواف الإفاضة، وفيها السعي، هذه خمسة أعمال. وبالنسبة إلى الأمصار صلاة العيد والأضاحي، وفي الجميع التكبير المقيد أدبار الصلوات والتكبير المطلق، وأكل الأضحية أيضا هو مما يستحب، بل مما يؤمر به على قول البعض للوجوب، وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذن يوم النحر أعظم أيام الدنيا، فإذا كان أعظم أيام الدنيا وأعظم يوم عند الله سبحانه وتعالى، وفيها الأعمال بالنسبة للحاج، وفيها الأمصار الأضحية، وفيها صلاة العيد، فكيف لا يعظم هذا؟ وما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق تعظيمه. ولذا كان واجبا على المسلم في يوم العيد في يوم النحر أن يعظم هذا، ومن تعظيمه أن تصلي صلاة العيد مع جماعة المسلمين. تجد الكثير والكثير يتهاون في أداء هذه الصلاة هذه الشعيرة وينام، يستيقظ لاستقبال الناس والجماعة الساعة 7 الساعة 8 الساعة 9، صلاة العيد لا يبالي. هل هذا وقع في نفسه تعظيم هذا اليوم؟ هل وقع في نفسه تعظيم ما عظمه الله المعظم لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أن يعظم ما عظمه الله؟ فإذا كان هذا اليوم أعظم الأيام بما عظم بالنسبة للحجاج، أنت لست حاجا إذا أنت الآن في الأمصار، فماذا تفعل؟ ما هو العمل الذي تعمله؟ هذه الشعيرة من أعظم شعائر الدين صلاة العيد، فكيف لا تصلي؟ إذا صلاة العيد لا ينبغي التهاون بها، وبعضهم يسعى إلى أن يذبح الأضحية ويذهب إلى أماكن ليس فيها الصلاة ويعتذر بأنه يريد ذبح الأضحية، فيهمل جانبا مما يفوت، مع أن الأضحية لا تفوت، هذا من الخلل والخطأ. فالواجب تعظيم ما عظمه الله سبحانه وتعالى. إذا صلاة العيد من أعظم الشعائر. ثاني، الأضحية عظيمة والشعيرة من أعظم الشعائر، بل ما تقرب أحد في يوم النحر غير الحجاج بأعظم من ذبح الأضاحي. الحاج له الخمسة التي ذكرناها، يعني له أعمال متسلسلة مشروعة، لكن بالنسبة لغير الحاج ما هو أعظم ما تتقرب فيه؟ هذا تتقرب بذبح الأضاحي، مع أن جماهير العلماء أعلنها سنة مؤكدة للقادر ويكره تركها للقادر. إذا الأمر ليس بالتهاون، ليس كما يقال الذي يذبح يذبح، الأمر في حرج، ما في حرج، لا، ليس بهذه السنة، ليس من السنن التي إن فعلتها فلك أجر ولا تفعلها فالأمر طبيعي. هذه شعيرة من أعظم شعائر الدين، أمر الله عز وجل بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ورغب فيها وحث عليها وذكر من صفاتها ومن ألوانها وأمر بالأكل منها وأمر بالإهداء وبالتصدق، ثم يقال الأمر طبيعي، تبي تضحي ضحي وتضحي كيف؟ لا، خطأ. حتى لو قلنا بأنها سنة مكة، مع أن هناك أئمة كبار يقولون بأنها فرض عين على القادر عليها، كمذهب الحنفية وجمع من التابعين ومن جميع المذاهب، في كل مذهب له قول بهذا القول، وابن تيمية وابن القيم وابن سعدي والشيخ ابن عثيمين وغيرهم يرون وجوب عيني في الأضحي على القادر أن يضحي. ثم يقال الأمر فيه سعة، لا، ليس فيه سعة بهذه السنة، القادر لا ينبغي له أن يتهاون فيها، غير القادر ليس لنا معه كلام، لأنه معذور عند الجميع. وذلك حديث أبي هريرة: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلى. حديث صححه الألباني مرفوعا وموقوفا، وإن كان بعضهم يوقفه على أبي هريرة يقول أنه كان أميرا فأمر بالأضحية. وعموم هذا أو هذا الحديث مصحح عند كثير أيضا من أهل الحديث، ولو قلنا بأنه قول أبي هريرة فأنه مؤيد بأحاديث أن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. والحديث في سنن أبي داود وصححه الشيخ وحديث الصحاح في الصحيحين وفي غيرهما: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح على سنة. وقال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلم، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه لأهل بيته ليس من النسك في شيء. كيف يتهاون بمثل هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأوصاف: ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجئين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، ضحى بكبش كحيل يطأ في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد. طيب شنو معنى هذا؟ قال: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوي. العفر الأبيض، والأملح في الحديث كبشين أملحين الأبيض، ويطأ في سواد أنه أبيض العينين ينظر في سواد مكحلة بالسواد، والبطن فيه سواد، وفي القوائم الأيدي والأرجل من تحت سواد. قال: يمشي في سواد يطع في سواد من أيدي وأرجل وينظر في سواد مكحل. هذا وصف لأضحية النبي عليه الصلاة والسلام. وقد دم عبراء الخروف الأبيض أفضل من خروفي الأسود أسودي. دم عفراء والحديث صحيح الألباني. دم عفراء أحب إلى الله من دم صدر. طيب حديث أقرن ذو قرون وأسمى وكبر وفيها استسمي وفيها التكبير وفيها الدعاء اللهم منك ولك منك رزقا ولك تعبدا اللهم عني وعن آل بيتي. هذه الأدعية والأذكار والفضل والصفات والأوصاف. ويقال لا أمر طبيعي عادي اللي بيضحي ضحي لا خطأ ما يقال بهذه الصفة. رغب الناس وحث الناس أن كنت أنت ترى أنها سنة مؤكدة وأنه لا إثم. رغب الناس في السنة وبين لهم الأوصاف وفضل الأضحية ومكانتها وتعظيم الله عز وجل لها. فداء من؟ فداء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فديناه بذبح عظيم ثم العرب عليها إلى أن جاء الإسلام. والعرب كانوا يعظمونها قبل الإسلام لكنهم غيروا لما وقع عندهم الشرك ذبحوها لمن؟ لأصنام. فجاءت سورة الحج بآيات الحج تأمر بتوحيده والكلام فيها طويل. وقد ذكرت هذه محاضرة الأسبوع الماضي بشواهد التوحيد من مناسك الحج. وفي أحكام الأضحية أيضا في محاضرة تكلمت عن آيات الحج آيات سورة الحج في الأضحي وكيف كان حال العرب قبل الإسلام وكيف أن الله عز وجل وجه المسلمين إلى هذا. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان فاجتنبوا الخبز. ثم قال حنفاء لله غير مشركين. وهكذا في الآيات التي في هذا الباب. أقصد هنا أنه لا ينبغي الاستهانة التهاون في هذه الشعيرة التي هي وأن الحكم كما سمعت. وحتى لو قلنا بأنها سنة مؤكدة الفقهاء يقولون يكره للقادر تركها. إذا لا ينبغي التهاون الآن يرسل الأضاحي في الخارج. طيب يجوز يجوز ما في حاجة. لكن هذا إن لم تكن عندك أضحية في البيت فأنت خالفت السنة. وإن لم تكن قادر قد يكون الإنسان يقول أنا غير قادر أدفع 150 100 لكني قادر على أذبح 30 40 50 وأرسلها في الخارج. أحسن يدفع في الخارج ولا لا يفعل مرة أخرى؟ ما لا, لا, لا يفعل إطلاقا. ما هو الأحسن؟
يدفع في
الخارج. يعني هذا أقل استطاعتي مع أنها بالإجماع لغير القادر لا أتمع عليه. فهنا إن كان غير قادر ويستطيع في الخارج يذبحها في الخارج. أو قد يكون البيت في عدة أضاحي. قد تكون الزوجة تريد أن تضحي لها الأجر. وقد يكون الأبناء يريدون الأضحية أيضا لهم الأجر. لكن أحيانا قد تجتمع أضاحي في بيت واحد فيقول ما دام البيت في أضحية طبقنا السنة وأحيينا هذه الشعيرة فما بقي من الأضاحي نخرجها في الخارج ونعطيها من يكون في البلد ممن هم بحاجة إليها. لكن لا يعني هذا أن نتركها إطلاقا ونضحي في الخارج والبيت كله ليس في أضحية وهو قادر. هذا قصدي فيه أنه في الحقيقة لم يعظم الله عز وجل في هذا. لما؟ لأن الظاهر من حال هؤلاء هو الكسل والتهاب. لا يريد أن يذبح وأن يكلف نفسه. يقول وين تذهب المصلح زحام القصابين اللي بالشوارع أو في خط الوفرة أو كذا تجد زحام ولازم تخرج والدماء. ويريد أن يتكشى ويلبس كأن المقصود أن تلبس فقط اللي أما تعظيم الله عز وجل بالذبح بالتسمية بالتكبير مع أن الحديث متكلم فيه أحضريها يبخر لك عند آخر قطرة من دمها يقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة. لكن شهود الأضحية أو ذبح الأضحية التسمية الذكر الدعاء اللهم منك ولك اللهم تقبل من محمد وآل محمد تقبل مني ومن آل بيتي كل هذا تتركه وترسل الخارج. ثم الأكل وكل منها وأطعم البائس الفقير الذي هو فقير معدم من البؤس. والثانية الآية الثانية فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع الغني والمعتر الفقير الذي يعترض لك وينظر يريدك أن تعطيه بدون لا يسألك. طيب الله عز وجل أمر بالأكل وأمر بالإهداء وأمر بإعطاء الفقير وأنت حرمت نفسك من هذا كله. حرمت نفسك من التسمية ومن التكبير ومن الدعاء ومن الأكل ومن الإهداء ومن التصدق ومن أحيا هذه السنة والشعيرة في بيتك وبين أبنائك وأهلك. ثم يقول الأمر طبيعي، أتي بضحي ضحي مثل ضحي كيفك. خطأ بالأسلوب بالطريقة هذه ما يقال، وإنما رغب الناس وحث الناس على فعل السنة، وترك هذا التهاون وهذا الكسر. ولو توكل من توكل، بعضهم يقول احنا نحن لا نذبحها، نوكل فلان ويأتي، أو بعض اليوم ممن يستفيدون يقول لك نذبحها ونجيبها لك في البيت، ما في مانع، هي ستأتيك، ستأكل منها، وستهري، وستصدق، وإن كان الأولى أن تكون أنت ولا أحد من ذريتك يحضر هذه الأضحية ويكون أمام الذبح، أما هو الذي يذبح أو يكون هو أمامها يدعو ويذكر من التسمية ومن التكبير. أقصد أن هذا اليوم الذي هو يوم النحر من تعظيمه الصلاة، صلاة العيد، ومنها هذه الأضحية الذي لا ينبغي في الحقيقة أن يتهاون المسلم فيها. ولا يعني هذا أنه لا يجوز التضحية في الخارج، وإن كان جمهور الفقهاء لا يجوزه، جمهور فقهاء المسلمين المذاهب لا تجوز، ثلاث مذاهب لا يجوزون إرسال الأضحية خارج البلاد، يقولون لا تخرج مسافة قصر، فإن كانت مسافة قصر فلا تخرج، ويقول لا تكون أضحية، وإن كان الصحيح اللي هو القول الثاني بجوازها وأنه يجوز إخراجها، لكنه خالف هذا الكلام إن لم يكن عنده، أضحية. أما إن كان عنده أضحية فالصحيح أيضا جوازها، وهنا لا يكون خالف السنة إذا كان في البيت أضحية يريد أن يرسل أضاحي للخارج. بعض المعاصرين قال لا تكون أضحية وإنما هي صدقة، واضح، والصحيح أنها أضحية وأنه يؤجر أجر الأضحية، وقد نص على هذا من المعاصرين الشيخ ابن باز وابن عثيمين والشيخ ابن جميل، ولا يهم أعلام في هذا العصر، وقالوا تكون أضحية. وأن كان الشيخ ابن عثيمين في شديدة يشدد أن يترك البيت، لا أنه لا تجزى، وكلامه موجود وواضح. أما الشيخ ابن باز كلامه كثير، وكذا الشيخ ابن جبرين في فتواه للمحتاجين في الخارج، وأنها أضحية وله أجر الأضحية، وأن أعظم ما يفعل في يوم النحر بالنسبة لأهل الأمصار ذبح ماذا؟ المقصود ما هو؟ المقصود الدم، المقصود أن تتعبد لله بماذا؟ بالذبح. اليوم يقول الناس في الخارج محتاجين، لكن نقول نعم، لكن هناك ما هو أعظم من هذا، وهو أن تتعبد أنت لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم بأن تذبح بنفسك، أو تنظر، أو من أبنائك من توكله بأن يكون وكيلا عنك، لا أنه لحم، واضح الصورة. فالتعليلات الموجودة الناس بحاجة، نقول نعم، لكن هذه قربة وعبادة، وأعظم ما يفعل أن تتقرب إلى الله بالدماء. قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله تقوى منك. ليس المقصود الأكل، وإنما المقصود أنت تذبح، والذبح لا يكون إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان المشركين على خلاف هذا، فجاءت الآيات تنص على هذا وتأمر بالذبح له لا لغيره، وجعلت الذبح لغيره إشراكا أكبر في ألوهيته سبحانه، وأن الذبح لابد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. أظن الكلام يكون واضح، وقد ذكرت بعض المبررات التي يذكرونها اليوم في مسألة الأضاحي. إذا عندنا الأضاحي وما فيها من الفوائد في التسمية والتكبير والدعاء والأكل والإداء والتصدق، ومعنى صلاة العيد الشعيرة من أعظم الشعائر. اليوم الثالث، أعني الأول من أيام التشريق، الثاني من أيام العيد، لأن إخوان كثير من العامة ما يعرف شنو اليوم، يقول الثاني أيام العيد، هل هذه التسمية صحيحة؟ ليست صحيحة شرعية. اليوم الثاني من أيام العيد هو الأول من أيام التشريق، فنقول الأول من أيام التشريق، لكن قد نضطر أن نوضح نقول الثاني من أيام التشريق الذي هو الثاني من أيام العيد الذي هو الأول من أيام التشريق، لأن قد تقول الأول يظنونه يوم النحر، فيوم النحر له هذا الاسم، لكن اليوم الأول من أيام التشريق، أيام التشريق ثلاثة، سميت بهذا لأن الناس يشرقون فيها اللحم، يجعلونه وجه الشمس الشرقة ويقددونه تقطيع، يضعون داخله الملح بسبب لا يعفن عفن ولا يخنس، ما في ثلاجات، فيمكن ثلاثة أيام أربعة أيام وأكثر من هذا وليس فيها هذا العفن، بخلاف اليوم الناس لا يعرفون، هذا خصوصا نتكلم عندنا موجود الثلاجات لضل الله عز وجل ولا يكون هذا التشريق، فسميت من هذا القبيل من هذا الباب. طيب أيام التشريق أيضا لها فضل فيها التكبير المطلق والمقيد، سيأتي الكلام سأؤجله، يدخل في يوم النحر ويوم عرفة، وفيها أن اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القرن. لماذا يوم القرن؟ ما هو معنى حديث عبد الله بن قرط أن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن، الناس يقرون أن يسكنون في منى. قديما ما في فنادق عمارات، بعد الانتهاء من طواف الإفاضة والسعي الناس تذهب إلى الخيام، والخيام أين تكون؟ حوالي الجمرات، لكي يكون رمي الجمار قريب، فيكونون في منى ويقرون فيه، ويسمى بيوم القرن اللي هو يوم التشريق الأول الحادي عشر. طبعا في أيام التشريق رمي الجمار هذا لأهل الأمصار، لأهل للحجاج، وفيها أنها أيام منى وليالي منى وفيها المبيت، فهذا فضل خاص بالنسبة لهم، بالنسبة لغيرهم فيها الذكر التكبير المطلق والتكبير المقيد، وهذا الاسم كما ذكرنا يسمى بيوم القرن، بعده اللي هو اليوم الحادي الثاني عشر يسمى بيوم النفر الأول، هذا من كان حاجا وراد أن يتعجل له أن يتعجل في هذا اليوم بعد الزوال، يرمي ويوادع ثم يذهب، ويسمى بيوم الرؤوس، ويسمى بأوسط أيام التشريق. أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ قالوا نعم يا رسول الله. ويسمى بيوم الرؤوس لأن الناس يأكلون رؤوس الهدي، يأكلونه في اليوم الثاني من أيام التشريق الذي هو الثالث من أيام العيد. اليوم الثالث عشر هو يوم النفر الثاني، أي انتهى الحج وهو آخر يوم. هذه الأيام يحرم صومها للحاج ولغير الحاج، والمسألة وإن كان فيها إجماع فيها خلاف، لكن الخلاف شاذ، وإنما رخص للحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يستطع أن يصوم قبل يوم عرفة أن يصوم ثلاثة أيام التشريق الحادي والثاني والثالث. قالت عائشة وابن عمر لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، أما بالنسبة للأمصار فيحرم، والمسألة قلت فيها الإجماعات والخلاف المذكور لا يعول عليه. يوم الثالث عشر هو أول أيام البيض، هل يصام؟ الجواب لا، لا يصام، وإنما يصام الرابع والخامس عشر، أما اليوم الثالث فلا يصام. ومن جاءه مثلا جاء وقال له اليوم تشريق ما يجوز صومه الآن العصر، يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر، ولا يجوز له أن يكل ولو بقي ساعة، الواجب عليه الإفطار عندما يعني. إذا هذه الأيام يحرم صومها، فيها بالنسبة للحجاج رمي الجمار وما يكون من المبيت، وفيها التكبير المطلق والتكبير المقيد، وهذا الذي سأختم الحديث عنه. مر معنا أظن في الدرس الماضي أن التكبير المطلق يبدأ من ليلة عرفة، من ليلة أول ذي الحجة، وينتهي في آخر عصر أيام التشريق، هذا يسمى ماذا؟ تكبيرا مطلق، بأن الإنسان يكبر بأي نوع من أنواع التكبير، سيأتي بعض صفاتها. بعض الفقهاء كالحنابلة قالوا ينتهي فجر يوم النحر، لكن هذا غير مقبول ومخالف لما ثبت عن الصحابة كابن عمر وأبيه قبله وكذا ابن الزبير وجمع غفير من التابعين. البخاري رحمه الله ذكر عددا من هذه الآثار. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري أي عن البخاري وما ذكر من الآثار تساعده، أي بأن التكبير مطلق. قال كان عمر يكبر بقبته الخيمة، وكان ابن عمر يكبر في وسطاطه في خيمته وعلى فراشه وفي ممشاه. قال فيسمع الناس التكبير فترتج من تكبيرا. هذا مطلق ولا مقيد؟ مقيد، عفوا مطلق وليس مقيدا. ولذا كان القول بأن التكبير مطلق إلى يوم النحر هو المحقق وهو المصحح وهو الثابت عن الصحابة وعن من جاء بعده. إذا هذه قد تكون سنة مهجورة عند الكثير ولا يعرفون التكبير عندنا إلا متى أدبار الصلوات، وهذا من الخلل ومن الخطأ. فالذي ينبغي للمسلم أن يعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى. مسألة هل جاء مرفوعا وهل التكبير المقيد جاء مرفوعا، الأحاديث الواردة مضاعفة، لكن القرآن قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. جمهور المفسرين والفقهاء أن الأيام المعلومة هي أيام العشر، وأن المقصود التكبير، مع أن بعضهم ينازع يقول اسم الله لا يعني التكبير، لكن ثبت عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن أبي هريرة، وثبت عنهم أيضا أن أيام معدودة يكبر فيها، واذكر الله في أيام معدودة. قال الأيام المعدودة أيام التشريق، والأيام المعلومة أيام العشر، وكلها من التكبير المطلق. أما المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة، وهذا لمن؟ لغير الحاج، وينتهي في آخر عصر أيام تشريق الثالث عشر. بعض العلماء كالمالكية والشافعية قالوا ينتهي فجر يوم الثالث عشر. رد ابن عبد البر على المالكية، ورد النووي وابن حجر على الشافعية، وقالوا ينتهي في آخر عصر يوم التشريق، وجاءوا بالآثار التي قال عنها الإمام أحمد لما قيل له أين تذهب أو من أين تأخذ بأن التكبير ينتهي من عصر آخر يوم التشريق ابتدأ بيوم عرفة فجر يوم عرفة. قال بالإجماع عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، والأثار عنهم صحيح، والأثار عن عمر وإن كان متكلم فيه لكنه صحيح. ولذا كانت أقوال الصحابة يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر عصر يوم التشريق، وهو الذي عليه جماهير الفقهاء وأئمة التابعين. ورد أئمة المذاهب كمالكية معهم يقولون الفجر به ظهر وعصر، لكن عموم الكلام على التكبير سنة الصحابة، مما يدل على أنه مأخوذ عن نبينا عليه الصلاة والسلام. بل حكى بعضهم الإجماع على التكبير المقيد، لكن خلاف متى يبدأ ومتى ينتهي. إذا هذا التكبير المقيد، وهذا الكلام على التكبير المطلق. التكبير المقيد في الجماعة، وللمسبوق إذا انتهى أن يكبر، ولمن صلى لوحده منفردا، وللمرأة في بيتها أن تكبر. ولا دليل على من منع، بل آثار الصحابة تدل عليه، وقد ذكر بعضا منها البخاري قال كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في منى. قال وكانت أم المؤمنين عائشة، وذكر حفصة أيضا أنها كانت تكبر حتى تسمع الناس بتكبيرها، أي عائشة في وسطاتها. والخلاف في مسألة النافلة هل يكبر خلفها أم لا، لكن ما ذكرتها أولا هو العصر، الجماعة، المنفرد، المسبوق، المرأة في بيتها تكبر. متى نبدأ؟ قبل الاستغفار ولا بعد؟ جمهورهم على قبل الاستغفار، منذ أن تسلم ترفع التكبير، هذا واحد. وإن كان الشيخ ابن عثيمين له أكثر من قول، تارة يقول بهذا وتارة يقول يستغفر ثم يبدأ، لكن مذهب الجمهور والأصح الوارد عن الصحابة يبدأ به قبل الاستغفار. طيب، هذا بالنسبة للتكبير متى يكون الصفة؟ هناك صفات متنوعة، والأحسن أن تكون شفعا لا وترا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد شفعا بالأولى وشفعا بالثانية. هناك من قال بأنها وتر أي ثلاث بالأولى واثنتين بالثانية والأمر في ساعة. حتى منهم من قال تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر وأعز وأجل. لكن اللي عليها الغالب شفعا ثم تهليل ثم شفعا ثم ولله الحمد. والأحسن أن تقطعها على وتر تقولها ثلاثا أو خمسا ثم تبدأ بالاستبخار. هل يجهر بها؟ لم يختلف الفقهاء بالجهر بها، واختلفوا بالذكر بعد الصلاة هل يجهر به أم لا. جمهورهم لا يجهر بالأذكار بعد الصلاة، وأنما تسر بنفسك، وأنما خالف بعض متأخر الحنابلة فقالوا بماذا؟ بالجهر. وجاءوا بحديث ابن الزبير حديث ابن عباس أذار أن التكبير كان على عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن نعرف انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالذكر، أقصد مو التكبير بالذكر. عموم لا يختلفون في الجهر بالتكبير بعد انتهاء الصلاة. فنأتي إلى أن ابن عمر كان يكبر في ليلة العيد يجهر، يقولون وكان إذا غدا من منزله متوجه للمصلى يكبر ويجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يدخل الخطيب. قال الزهري أدركت سلف هذه الأمة يجهرون بالتكبير في الطرقات حتى يأتوا المصلى ويكبرون ويجهرون به حتى يدخل وأثر الزهري ويقول أدركت سلف هذه الأمة وشيخ مالك 145 مع ما وجد من آثار كسفيان الثوري وكجبير سعيد بن جبير وغيرهم كلهم يقولون بالجهر وأنت ذاهب إلى المصلى وأنت في مصلك. فالقول بأنه بدعة لا يمكن، يخالف آثار الصحابة والتابعين وجماهير الأمة على الجهر وأنها من أعظم الشعائر، وأن رجة التكبير في الآفاق وأنت تمشي وفلان يكبر وفلان يكبر والمدينة تكاد أن تكون ترتد، وإذا اليوم بهذه المكرهونات وتعلن بهذه الشعيرة المساجد ترفع الأصوات بالتكبير، فما أجمل الجو وما أحسن هذه المناظر وأنت تسمع هذا التكبير. لا يمكن أن يقال بدعة أبدا، بل هو مشروع، وقد نص كثير من المعاصرين عليه، منهم الشيخ ابن عثيمين بن جبريل في شرح العمدة، شيخ عبد الله الفزان في شرح في منحة العلام، وعدد ممن نقلوا هذا القول، ونقله ابن حجر في فتح الباري في شرح صلاة العيدين، وذكر التكبير وكلام السلف وكلام الزهري وأفاضل بن رجب في لطائف المعارف بهذه المسألة. إذا التكبير والجهر والرفع كله مشروع وكله من السنن التي كان عليها أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. عموم الحديث الحقيقة طويل وفيه نوع من التوسع، لكن هذا الذي تيسر أن أذكره في مثل هذه الليلة وهذا المجلس، وإلا الكلام يطول. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، كما سأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح في هذه الأيام وإلى صيام عرفة وإلى تكفير الذنوب وإلى العتق من النار والمغفرة والعفو، إنه جل وعلا خير مسرور. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.